أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا المعاني التي ذكرت لمادة الأمر، واختلف العلماء في الموقف من ذلك، علماء المعاني اختاروا أن لفظ الأمر قد وضع لجميع هذه المعاني، وتبعهم على ذلك بعض علماء الأصول، واختار صاحب الفصول أن لفظ الأمر حقيقة في معنيين، في الطلب والشأن، واختار الماتن تبعا لجماعة من المتأخرين أن لفظ الأمر قد وضع للطلب والشيء، فهذه أهم الأقوال في المسألة. أما القول الأول فليس له دليل سوى الاستعمال في الأمثلة المتقدمة وما شابهها، ويتم ذلك لو اخترنا أن الاستعمال من علامات الحقيقة عليكم السلام، كما نسب ذلك لعلم الهدى، ومع قطع النظر عن ذلك فإن عد هذه المعاني التي استعمل فيها لفظ الأمر من المعاني الحقيقية، ونسبة ذلك إلى المشهور محل تأمل عليكم السلام، لأن غاية ما ذكروه هو استعمال لفظ الأمر في هذه المعاني، فلعلهم كانوا بصدد ذكر ما استعمل فيه لفظ الأمر، ولم يكونوا بصدد إثبات أن هذه المعاني مما وضع له لفظ الأمر، ولكن مبنى الإشكال الآتي للمصنف هو أن هذه المعاني مما وضع له لفظ الأمر. حاصل الإشكال أن بعض المعاني المذكورة كان دعوى وضع الأمر لها عليكم السلام من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، توضيح ذلك أنه في قولنا جاء زيد لأمر كذا الذي ادعي فيه أن الأمر وضع واستعمل في الغرض، يرى المصنف أن الأمر في المثال المذكور استعمل في مفهوم حقيقي لهذا اللفظ، ولنفترضه مفهوم الشيء عند الماتن ومفهوم الشأن عند الفصول، غاية الأمر هذا المفهوم الذي استعمل فيه اللفظ يكون مصداقا للغرض، لا أن لفظ الأمر ابتداء استعمل في الغرض بالحمل الأول، بل لفظ الأمر استعمل في مفهوم الشيء مثلا ومصداقه في المثال هو الغرض. فتوهم أن اللفظ قد استعمل في المصداق ووضع للمصداق، وبعبارة أخرى الغرض فيما نحن فيه مصداق لما استعمل فيه اللفظ، لا أن اللفظ قد استعمل مباشرة في الغرض. وهذا له نظائر كثيرة استدركها علماء الأصول على علماء البيان. مثلا في علم المعاني ذكروا أن للاستفهام معان متعددة استعمل فيها، فقالوا بأن الاستفهام استعمل في طلب الفهم، استعمل في التقرير كقوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، واستعمل في الإنكار كقوله: أليس الله بكاف عبده، واستعمل في التعجب، واستعمل عليكم السلام في معان أخرى، ثم وقع الخلاف بينهم في تشخيص المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. اعترض عليهم المتأخرون من علماء الأصول بأنه في جميع هذه الأمثلة، يرحمكم الله، في جميع هذه الأمثلة لم يستعمل الاستفهام إلا في معنى واحد، وهو طلب الفهم، وبقية المعاني المذكورة ليست من قبيل إرادة المعنى من اللفظ استعمالا، بل هي دواع ومصاديق لطلب الفهم. التفتنا؟ فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل. لفظ الأمر يستعمل في مفهوم الشيء، وينطبق هذا المعنى على الغرض طارة والحادثة أخرى والشأن ثالثة وهكذا. فالمعاني المذكورة لم يستعمل فيها لفظ الأمر فضلا عن أن يوضع لها، وإنما استعمل في مفهوم الشيئية والحادثة والغرض والشأن والفعل العجيب مصاديق تعينت خارجا من قرينة لفظية أو مقامية على طريقة تعدد الدال والمدلول. هذا هو ما اعترضه صاحب الكفاية على دعوى الوضع والاستعمال في جميع هذه المعاني المتقدمة. صاحب الفصول بنى على هذا المنوال، فيكون القدر المشترك بين الماتن والفصول في نفي الوضع للجميع، وإنما الاختلاف بينهما في تعيين الموضوع له. فالفصول يدعي أن لفظ الأمر قد وضع للطلب والشأن، والماتن يدعي أنه قد وضع للطلب والشيء. يبقى أن هذا الوضع الفصولي أو الكفائي، هل هو على نحو الاشتراك اللفظي أم هو على نحو الاشتراك المعنوي؟ ثبوتا على مختار المصنف، لا مجال لدعوى الاشتراك المعنوي، إذ الاشتراك المعنوي بحاجة إلى تصوير جامع في البين. هذا معنى الاشتراك المعنوي، يعني اللفظ يكون موضوع للكل والشيء والطلب من مصادقه، بينما في الاشتراك اللفظي لا، اللفظ موضوع بوضعين، وضع للشيء ووضع للطلب. لا مجال للاشتراك المعنوي لأنه يحتاج إلى تصوير جامع، ولا جامع في البين، إذ مفهوم الشيئية الذي هو عدل للطلب هو أوسع المفاهيم، فهو الجامع، ولا يعقل حينئذ الاشتراك المعنوي بين ذات الجامع ومصداقه، بين ذات الجامع ومصداقه. ملتفت جيدا، لأن الطلب يصبح من يصبح ماذا؟ من مصادق الشيء، فلا يعقل هذا الشيء. واضح هذا الكلام؟ فإذا لا يتصور الاشتراك المعنوي على رأي المصنف، وله مجال على رأي صاحب الفصول، لأن الجامع حينئذ يكون مفهوم الشيئية، جامع بين الطلب وبين ماذا؟ وبين الشأن. أما ما اختاره صاحب الفصول فرده المصنف رحمة الله عليه بنفس ما رد به ما نسب إلى المشهور. فإن لفظ الأمر في مثل قوله شغله أمر كذا لم يستعمل في الشأن، بل الشأن من مصاديق ما استعمل فيه اللفظ. فإشكال الخلط واشتباه المفهوم بالمصداق مشترك الورود على المشهور وعلى الفصول. وهذا الإشكال لا يرد على المتن، إذ لا يمكن أن يكون الشيء من مصاديق مفهوم قد وضع له لفظ الأمر، إذ الشيء أوسع المفاهيم. فإذا بهذا البيان أثبتنا بطلان نظريتين، ولكن هذا لوحده لا يكفي لتعيين النظرية الثالثة. طب يمكن القول أنه ليش ما تقول أنه الأمر وضع فقط للطلب؟ ليش وضع للطلب وللشيء؟ دليل هذه النظرية وهو في الواقع دليل على كل نظرية تثبت تعدد الموضوع له، فهو يصلح دليلا للفصول والكفاية. هذا الدليل هو الاستعانة بعلامات الوضع. ذكرنا في بحث علامات الوضع أن المصنف اقتصر على ثلاثة، وسوف يأتي معنا في وقد تقدم البعض مثلا في الصحيح والأعم من جملة العلامات التي تقدمت صحة التقسيم، الآن ارتضاها ما ارتضاها بحث آخر. الآن يوم نذكر علامة من علامات الوضع مضافا إلى الثلاثة التي ذكرناها في محله، وهي تعدد واختلاف الجمع. فالأمر بمعنى الطلب يجمع على ماذا؟ أوامر، ولا يجمع على أمور. عندما يقال رأيت أمورا حتما لا يراد منها الطلب. وعندنا جمع آخر وهو أمور، فإذا لابد لتعدد الجمع من تعدد المعنى المقصود من المفرد.
هذا الدليل ماذا يثبت؟ لزوم التعدد. أما يعين تعدد الفصول أو تعدد الكفاية؟ لا يعين. الذي يعين هو إبطالنا لرأي صاحب الكفاية لرأي صاحب الفصول فيتعين رأي الكفاية. واضح صار؟ بهذا البيان ثبتت نظرية الماتن رحمة الله عليه. الوجه في علاميتها هكذا، أنه مع تعدد الجمع واختلاف المتبادر يكشف ذلك على أن هذه الجموع المتعددة ليس من قبيل صيغ متعددة لمفرد ومادة ذات معنى واحد. مثلا عندنا بعض الألفاظ لها عدة جموع، عليكم السلام، عندنا ألفاظ كثيرة في اللغة العربية لها عدة جموع، مجر الجمع تعدد الجمع بمجرده ليس علامة على تعدد المعنى الموضوع له، بل الذي هو علامة تعدد مع عدم إطلاق أحد الجمعين على المفرد الآخر، على المعنى المستفاد من المفرد الآخر. التفتنا؟ بهذا البيان يصبح تعدد الجمع علامة على الوضع. هذا كله كان في تحديد ما وضع له لفظ الأمر لغة وفي عرف العرب. أما اصطلاحا فقد أثار ابن الحاجب والآمدي هذا البحث. لابد أولا من أن نعرف المقصود من الاصطلاح بالحمل الشايع. الاصطلاح بالحمل الأول، مفهوم الاصطلاح واضح، ما المقصود من الاصطلاح الذي نبحث عنه؟ مقصودهم من الاصطلاح هو اصطلاح المشتغلين في علوم اللغة والأدب. فيشمل علماء النحو والبلاغة والأصول، لأن الأصول بعض مباحثه ترتبط بمباحث الأدب كهذا البحث. هذا هو المقصود من الاصطلاح. نقل صاحب الفصول رحمة الله عليه الإجماع على أن لفظ الأمر يرحمكم الله قد نقل إلى القول المخصوص، نقل إلى القول المخصوص. فعندما يقال عند المشتغلين بالعلوم الأدبية هذا أمر يقصد منه القول المخصوص عندهم، أي صيغة الأمر. فمادة الأمر ولفظ الأمر، هذا اللفظ أمر يأمر أمر، هذا اللفظ قد أصبح عند المشتغلين بالعلوم حقيقة في صيغة الأمر. فعندما يقال جئني بأمر، أي جئ بصيغة الأمر. عندما يقال الأمر له معان، أي صيغة الأمر لها معاني. فالأمر عند هؤلاء أصبح حقيقة في أي شيء؟ في صيغة الأمر، يعني نقل من معناه اللغوي إلى معنى اصطلاحي جديد. فنقل إذن صاحب الفصول اتفاق العلماء على ذلك. ولا يعني ذلك أنهم لا يستعملون، لفظ الأمر في غير هذا الاصطلاح في كتبهم. بل يستعملونه. وهنا إن كان استعمالهم له بما هم أهل اصطلاح فيكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا. أما لو استعملوه بما أنهم أفراد من العرب فيكون الاستعمال ماذا؟ حقيقي. لما قرأت في البلاغة من أن الحقيقة والمجاز لا تتقوم بمجرد الاستعمال فيما وضع له أو في غير ما وضع له، بل أضافوا قيدا إلى التعريف وهو اصطلاح التخاطب. يعني الآن الفقيه إذا قال الصلاة وقصد منها الدعاء، إذا كان يتكلم بما هو فقيه فيكون الاستعمال مجازيا. أما إذا كان يتكلم بما هو عرب بما هو عربي فيكون الاستعمال حقيقي. التفتنا؟ فمجرد الاستعمال فيما وضع له وفي غير ما وضع له لا يكفي، بل أضاف قيد اصطلاح التخاطب. هنا النحوي أو الفقيه أو الأصولي إذا قال أمر وقصد منه مثلا الطلب أو الشيء، فإن كان يتكلم باصطلاح الفقه والأصول والنحو والمعاني والبيان فيكون الاستعمال مجازيا، وإن كان لا يتكلم بما هو فرد في المجتمع العربي فيكون الاستعمال حقيقيا. واضح هذا الكلام؟ هذه النظرية في مقام تحديد المعنى الاصطلاحي يمكن أن نعلق عليها بتعليقين. التعليق الأول أنه لا دليل عليها غير نقل الاتفاق والإجماع، وهو ليس حجة في تحديد المعاني. إجماع حجة في الفقه لا في تحديد المعاني. التعليق الثاني أن هذا القول والنظرية يترتب عليه تال فاسد، بيان ذلك أن أهل الاشتقاق أهل الاصطلاح نراهم لا يقتصرون في لفظ الأمر على صيغة المصدر. يعني الآن في كتب الأصول أو الفقه أو المعاني والبيان فقط أمر، ما في أمر يأمر موجود، بل يأتون بسائر المشتقات، ومقتضى قرينة الحال أي كون المتكلم بهذه المشتقات من أهل الاصطلاح يظهر منه أن الاشتقاق قد جاء من لفظ الأمر بما له من معنى اصطلاحي لا بما له من معنى لغوي. بأي قرينة قلنا؟ قرينة ظاهر الحال. أنا أهل الاصطلاح عندما أشتق أشتق يعني بما للكلمة من معنى عندي، لا بما للكلمة من معنى عند أئمة اللغة وعند أهل اللغة. فقرينة الحال يظهر أن الاشتقاق من لفظ الأمر بما له من معنى اصطلاح. وقد عرفنا في بحث المشتق أن الاشتقاق لا يكون من الشيء إلا إذا كان متضمنا لمعنى حدثي، فلفظ الأمر بمعنى الطلب، الطلب معنى حدثي صالح للاشتقاق. أما لفظ الأمر بمعنى القول المخصوص فلا يصلح للاشتقاق، إذ أن هذا اللفظ قد أصبح اسما للصيغة والاسم لا يتضمن معنى حدثيا. فلا يصلح للاشتقاق. فيكشف ذلك عن أن المعنى الاصطلاحي لهؤلاء ليس هو الصيغة لهذا التالي الفاسد. واضح هذا الكلام؟ بل هو معنى آخر يكون قابلا للاشتقاق. واضح هذا المطلب؟ الآن تعال نقرأ هذا المقدار، إذا بقي وقت نتابع. ولا يخفى أن عد بعضها من معانيه، أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم. هذا البعض هو مصداق للمفهوم الذي وضع له اللفظ واستعمل فيه. ضرورة تعليل لذلك أن الأمر في جاء زيد لأمر ما استعمل في معنى الغرض وفي مفهوم الغرض، بل اللام قد دل على الغرض، يعني هي القرينة التي دلت على أن الأمر استعمل في معنى ينطبق على الغرض. نعم يكون مدخول اللام هو مصداق الغرض لا مفهوم الغرض، فالأمر لم يستعمل في مفهوم الغرض، استعمل في مفهوم الشيء، وهنا من مصادق هذا الشيء الغرض. فافهم، طبعا فافهم ربما تكون إشارة إلى ما أشرت إليه في الشرح من أن هذا كله لو الدعية الاستعمال في هذه المعاني. وهكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا، أمرنا يكون مصداقا للتعجب لأن الأمر استعمل في مفهوم التعجب لا مستعملا في مفهوم التعجب. وكذا في الحادثة والشأن، لما قال وكذا في الحادثة والشأن ظهر بطلان نظرية صاحب الفصول، لذا قال وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين. وهذا هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أن هذه وقلت بالشرح أن هذه لقرائن مقالية أو حالية كلام وما شابه ذلك، الذي يدل على أن المصداق هنا هو هذا الشيء وليس نفس اللفظ استعمل في ذلك الشيء الغرض والحادثة أو ما شابه ذلك. نعم، فلا يكون تبادرا حقيا، يكون تبادر من المجموع. ولا يبعد دعوة بعد أن أبطل نظرية صاحب الفصول، يعني التفت جيدا، عندنا في مقام الثبوت احتمالات ثلاثة: وحدة المعنى الموضوع له، اثنينية المعنى الموضوع له، والتعدد الكثير للمعنى الموضوع له. وحدة المعنى الموضوع له يبطلها ماذا؟ يبطلها تعدد الجمع، فهذا أبطلنا وحدة المعنى الموضوع له. لكن هل هو رأي صاحب الفصول أو صاحب الكفاية؟ لا يعين ذلك إلا إبطال نظرية صاحب الفصول بحسب ما تقدم. ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة. ليش قال في الطلب في الجملة؟ لأن الطلب الموضوع له لفظ الأمر سوف يأتي له قيود، يكون من العالي إلى الداني وما شابه ذلك من القيود الآتية. والشيء هذا بحسب العرف واللغة، وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل، يعني صاحب الفصول، الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره. قلنا متى يكون مجاز في غيره؟ إذا كان بحسب اصطلاح التخاطب. ولا يخفى أنه عليه هذا الإشكال لا يمكن منه الاشتقاق، فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا، مع والاشتقاق لا يكون إلا بما من الشيء الذي يتضمن معنى حدثي، مع أن الاشتقاقات منه، منه إلى أين يرجع الضمير؟ منه يعني من المعنى الاصطلاحي ظاهرا، وجه الظهور قلنا قرينة الحال، تكون مع أن الاشتقاق منه تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم، لا بالمعنى الآخر الذي هو عندهم يكون مجازا. يعني لا يعقل أن يشتق، لا يعقل بمعنى يبعد، لا يبعد أن يشتق من معنى هو عندهم يكون مجازيا. فتدبر. والحمد لله رب العالمين.